بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حاصل ما أخذنا في حكم مسألة القراءة بالألحان، ذكر ابن القيم أن له حالتين، ما هما؟ ها ها لا ها ها إن كان بمقتضى الطبيعة دون تكلف ولا زيادة في التمطيط فهذا جائز، وإن كان في تكلف وتصنع وعلى أوزان تكون منضبطة كأوزان الألحان الموضوع على الغناء فهذا حرام. قالوا بهذا تجتمع الأدلة. ثم مما ذكره النووي رحمه الله من آداب القراءة، ها نعم، استحباب طلب القراءة من صاحب الصوت الحسن كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الله بن مسعود، وأيضا كان مما أخذنا ها نعم أنه يقف في المكان المناسب الذي ليس له تعلق بما قبله أو ليس له تعلق بما بعده، وإذا ابتدأ يبتدئ من موضع مناسب ليس له تعلق بما قبله. قال ولا يتقيد بالأجزاء والأحزاب، ففي بعض الأجزاء كما تقدم معنا جعل نهاية الجزء الأول عند آية والآية التي تليها مرتبطة بها، ومثل النووي رحمه الله مثلا. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام النووي رحمه الله: فصل، وهو الفصل الخامس والعشرون من آداب القراءة. قال: في أحوال تكره فيها القراءة، أي أحوال إما أمكنة وإما أزمنة وإما مواضع تكره فيها قراءة القرآن. قال: يعلم أن قراءة القرآن محبوبة على الإطلاق إلا في أحوال مخصوصة جاء الشرع بالنهي عن القراءة فيها، وأنا أذكر ما حضرني الآن منها مختصرة بحذف الأدلة فإنها مشهورة. قال: الأول، فتكره القراءة في حال الركوع والسجود والتشهد وغيرها من أحوال الصلاة سوى القيام. أما الركوع والسجود فقد جاء النهي عنه صريحا، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فأما الركوع فعظيم فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وجاء نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمته كما في حديث علي الصحيح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. وأما في غيرها من المواطن سوى القيام كالتشهد والجلوس بين السجدتين والرفع من الركوع، فلأن قراءة القرآن في هذا الموضع محدث مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن يقرأ القرآن في هذه المواضع. بقي النهي الذي ورد عن قراءة القرآن في الركوع والسجود حمله جماعة من العلماء على التحريم، لأنه هو الظاهر في النهي حتى يرد صارف ولم يأتي شيء يصرفه هنا. ومن ذهب إلى التحريم كما في الحاشية ابن حزم والصنعاني والشوكاني واختاره الشيخ الألباني والشيخ مقبل رحمهم الله، حتى قال العلماء الأدعية التي وردت في القرآن إذا أراد أن يدعو بها فالأولى أن يغيرها، إذا أراد أن يدعو بها في السجود فإنه يغيرها حتى لا يكون قارئا للقرآن في السجود. كما في آيات كثيرة فيها الدعاء، إما يجعل بدل اللهم ربنا أو بدل ربنا اللهم أو نحو ذلك. كما في قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا دعا بها يدعو كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كما في حديث أنس اللهم آتنا في الدنيا حسنة. يدعو لوالديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا لو قال اللهم ارحم والدي أو اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا لكان أولى حتى لا يكون قارئا للقرآن في سجوده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. هذا الموضع الأول مما من المواضع التي تكره فيها قراءة القرآن. قال وتكره قراءة ما زاد على الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام. هذا الموضع الثاني في الصلاة الجهرية يقتصر على قراءة الفاتحة. ولا يقرأ شيئا بعدها. فقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يوما وسمع بعضهم يقرأ بعده في الصلاة الجهرية، فلما التفت قال أفيكم من قرأ في الصلاة؟ قال رجل أنا. قال قد علمت أن بعضكم خالجنيها أي داخلني في القراءة فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وجاء في حديث أنس أتقرؤون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ؟ فسكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقال قائل إلنا لنفعل. قال فلا تفعلوا ليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. فالصلاة الجهرية يقتصر على قراءة الفاتحة ويكره قراءة ما عدا الفاتحة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. وأما في الصلاة السرية فيشرع أن يقرأ بالفاتحة ويقرأ بسوى الفاتحة. فإذا هذا الموضع الثاني، وهذا في حق المأموم في الصلاة الجهرية، يكره أن يقرأ ما زاد على الفاتحة. يقرأ الفاتحة ويقتصر عليها. قال وتكره حالة القعود في الخلاء وفي حالة النعاس، وكذا إذا استعجم عليه القرآن. تكره حالة القعود في الخلاء، قد كره النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام. أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام حتى توضأ ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله تعالى إلا على طهارة. حتى لا يليق أن يجري القرآن على قلبه وفي نفسه وفي الخلاء، الأولى أن يجتنب ذلك. فلا يقرأ قراءة وهو في الخلاء بلسانه، وهكذا الأولى أن يتنزه أن يجري القرآن في قلبه على قلبه وأن يستحضره وهو في حال الخلاء. وإما ذكر في حالة النعاس وكذا إذا استعجم عليه القرآن، واستعجم معنى أنه لم يستطع النطق به لغلبة النعاس، اشتد عليه النوم فلم يستطع النطق بالقرآن لشدة النعاس. وقد جاءت أحاديث في النهي عن ذلك في الصلاة، أن لا يصلي الإنسان وفي هذه الحال. جاء في حديث عائشة في مسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وجاء في حديث أبي هريرة في مسلم إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضطجع. فإذا إذا كانت الصلاة فهذا النهي صريح. نعم بعض الأخيار ربما يصلي الإنسان وعنده نوم فلا يدري ما يقول، وربما يقرأ الفاتحة في التشهد. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه ينام حتى يذهب عنه النوم ثم يقوم يقرأ. كذلك إذا كان سيخلط في قراءة القرآن ولا يعي ما يقول وربما ثقل لسان عن النطق به، فإن هذا كما قال النووي رحمه الله تكره قراءة القرآن في هذه الحال. قال وكذا حال الخطبة لمن يسمعها، ولا تكره لمن لا يسمعها بل تستحب، هذا هو المختار الصحيح. وجاء عن طاووس كراهتها وعن إبراهيم النخعي عدم الكراهة، فيجوز أن يجمع بين كلاميهما بما قلناه، والجمع أنه إذا كان يسمعها تكره وإذا كان لا يسمعها لا يكره. كما ذكر أصحابنا. هذه المسألة وهي قراءة القرآن حال الخطبة والخطيب يخطب الجمعة على هذين الحالين. أما إن كان يسمع الخطبة فلا يجوز له القراءة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأمره بالإنصات، بل قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، فكيف بالقراءة؟ لا شك أنه إذا كان يسمع فلا يجوز له أن يقرأ القرآن، بل يجب عليه أن ينصت لكلام الإمام، إلا في حالة. ما هي الحالة؟ سبق التنبيه عليها. ها؟ إذا كان الخطيب يتكلم بالبدع والمخالفات، يدعو إلى المحرمات، قد مر معنا قرآن من كلام نرجع في فتح الباري وغيره أنه قال إذا كان الخطيب كذلك فليقرأ القرآن، فإن الله أمر بالسعي لقراءة لذكره فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان يأتي بالمخالفات كما يدعو كثير من أهل البدع، يدعو إلى محرمات ومخالفات وبدع في خطبة الجمعة، فهذا يأخذ مصحفا ويقرأ وإن كان يسمع، وإلا فالأصل أنه لا يجوز القراءة وهو يسمع الخطبة. الحالة الثانية إن كان لا يسمع، كان يكون الخطيب بعيدا منه ولا توجد من هذه المكبرات مثلا، فلا يسمع شيئا، ففيه خلاف بين العلماء على مذاهب، وما قاله النووي رحمه الله ليس ببعيد أنه يقرأ، وهو مذهب جماعة من السلف. ذكر ابن المنذر أنه ذهب إليه علقمة وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والنخعي، وهو مذهب أحمد والشافعي والثوري وإسحاق أنه يقرأ القرآن. فإذا القراءة في حال الخطبة، إن كان يسمع الخطبة فلا يجوز له القراءة إلا إن كان الخطيب يتكلم بالمخالفات ويدعو إلى مخالفات ومحرمات، فإنه لا بأس أن يقرأ. والحالة الثانية إن كان لا يسمع، ففي خلاف بين العلماء، والقول بأنه يجوز له القراءة قول قريب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإنصات، ومعلوم أن المراد من الإنصات هو ماذا؟ لأجل السماع كلام الخطيب. فإذا لم يسمع فيستدل بعموم قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، فإذا كان لا يسمع شيئا فليذكر الله تعالى. إذن كم هذه مواضع ذكرها النووي رحمه الله تكره فيها القراءة؟ ها؟ 5 مواضع. طيب، ها في الركوع والسجود ونحوها من مواضع الصلاة سوى ماذا؟ سوى القيام. في الصلاة الجهرية في حق المأموم ما زاد على الفاتحة، الزائد على الفاتحة. ها محمد، في حالة القعود في الخلاء في قضاء الحاجة. ها الذي يليه، ها في حال خطبة الجمعة إذا كان يسمع الخطبة والإمام يتكلم بذكر الله. الموضع الخامس إذا استعجم القرآن على لسانه وغلبه النوم أو جاءه نعاس شديد فلا يقرأ. ثم نبه النووي على مسألة وهي القراءة في الطواف. قال ولا تكره القراءة في الطواف. هذا مذهبنا وبه قال أكثر العلماء، وحكى ابن المنذر عن عطاء ومجاهد وابن المبارك وأبي ثور أصحاب الرأي، وحكى ابن المنذر عن الحسن والبصري وعروة بن الزبير ومالك كراهة القراءة في الطواف، والصحيح الأول، نعم هذا هو الصحيح، أنه لا يكره، يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن فهو موضع من المواضع التي يذكر لله. قال: وقد تقدم بيان الاختلاف في القراءة في الحمام أي المغتسل، وفي الطريق، وفي من في فمه نجس. قال: فصل. الفصل السادس والعشرون. ومن البدع المنكرة في القراءة ما يفعله جهلة المصلين بالناس في التراويح، كأن هذه البدعة كانت في دمشق، من قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة، كأنها ليلة السابع والعشرين، معتقدين أنها مستحبة، فيجمعون أمورا منكرة منها اعتقادها مستحبة، ومنها إيهام العوام لذلك، يوهمهم أنها مستحبة، ومنها تطويل الركعة الثانية على الأولى، نقرأ في الركعة الأخيرة، وإنما السنة تطويل الأولى على الثانية. وعلى هذا أكثر الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطيل الأولى أكثر من الثانية. نعم، قد جاء في أدلة قليلة أنه كان يقرأ في الثانية أطول من الأولى، ولكن هذا قليل، والأصل أن الأولى تكون أطول من الثانية. قال: ومنها التطويل على المأمومين. إذن النووي رحمه الله نبه بهذا على بدعة لعلها اشتهرت في زمنه في ذلك البلد، وهي قراءة سورة الأنعام في الركعة الأخيرة في الليلة السابعة من صلاة التراويح. قال: ومن البدع المشابهة لهذه، وهي فاشية عند بعض الناس، قراءة بعض جهلتهم في الصبح يوم الجمعة بسجدة غير سجدة ألف لام ميم تنزيل قاصدا ذلك، وإنما السنة قراءة ألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية في الثانية. نعم، هذا بعض الناس فعله عن اجتهاد واستحسان، قالوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للسجدة والإنسان ليس المقصود منه السجدة والإنسان، بل المقصود منه سورة فيها سجدة، فإن لم يقرأ سورة السجدة والإنسان فليقرأ أي سورة فيها سجدة. نبه النووي رحمه الله أن هذا من البدع، وأن السنة إما أن يقرأ بالسجدة والإنسان، وإما أن يترك ويقرأ بشيء آخر دون أن يتحرى سورة فيها سجدة. والحكمة من قراءة السجدة والإنسان كما تقدم مرارا أن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، كما صحت أحاديث بذلك، وأن هاتين السورتين فيهما التذكير بالساعة، وفيهما بدء الخلق ونهاية الخلق، فيها ذكر خلق الإنسان وكيف خلق كما في سورة السجدة من سلالة من طين، وكيف خلق من أمشاج أي أخلاق، إنا خلقنا من نطفة أمشاج نبتليه، ثم ذكر أطوال الإنسان وخلقه، ثم ذكر المعاد والآخرة في سورة السجدة وفي سورة الإنسان. فإذا اشتملت هاتان السورتان على مبدأ الخلق ومعاده، وكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الساعة تقوم في يوم الجمعة، فشرع للإمام أن يذكر المسلمين بالساعة وبقيامها في كل جمعة، فليس القصد هو قراءة سورة فيها سجدة، ولكن القصد قراءة هاتين السورتين لما في ولكن القصد قراءة هاتين السورتين لما فيهما من التذكير بالآخرة التي تكون في يوم الجمعة. من أخطاء بعض الناس في هذا الأمر أنه يريد يطبق السنة فيحدث بدعة، يقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى ونصف الإنسان في السجدة الثانية، بعضهم يقرأ نصف السجدة في الركعة الأولى والنصف الثاني في الركعة الثانية، وهذا ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن استطاع أن يقرأ السجدة كلها في الركعة الأولى والإنسان كلها في الركعة الثانية فعل، وإلا يقرأ بما تيسر من القرآن دون هذه الالتزامات أو الترتيبات التي لم يرد بها دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فصل، الفصل 27، في مسائل غريبة تدعو الحاجة إليها. نعم، مسائل غريبة قل من ينبه على مثلها، وبعضها كما سيأتي مما يوافق عليه لكون الدليل صح فيه، وبعضه ليس كذلك. قال منها، أي من هذه المسائل التي تدعو الحاجة إليها، أنه إذا كان يقرأ فعرض له ريح حدث، ينبغي أن يمسك عن القراءة حتى يتكامل خروجها، حتى يتكامل خروج الريح، ثم يعود إلى القراءة. كذا رواه ابن أبي داود وغيره عن عطاء، وروى عبد الرزاق وغيره وسند صحيح عن عطاء، أن من كان يقرأ وخرج منه الريح فليقف ولا يقرأ في حال خروج الريح تعظيما للقرآن وإكراما له، وهذا إذا كان يقرأ من حفظه. أما إن كان يقرأ من المصحف فإنه يضع المصحف ويقطع القراءة ويذهب يتوضأ ويرجع، لكن إن كان يقرأ من حفظه وخرج منه الريح فلا ينبغي أن يواصل القراءة أثناء خروج الريح منه الذي هو الحدث، بل يقف حتى يتكامل خروج الريح وينتهي، ثم يعود إلى قراءته. قال وهو أدب حسن، ومنها أنه إذا تثاءب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب، ثم يقرأ. قاله مجاهد وسند إليه صحيح، وهو حسن، أي أدب حسن، ويدل عليه ما ثبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيدي على فمه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. إذا واصل في القراءة هل يمكن أن يمسك بيده على فمه؟ لا يمسك بيده على فمه، واصل القراءة ما يمسك، يمكن إذا أمسك بيده على فمه معنى أنه يقطع القراءة. فإذا هذا أدب حسن يدل عليه حديث أبي سعيد أنه إذا كان يقرأ وتثاءب أنه يقف يمسك عن القراءة لا يقرأ وهو يتثاءب. وترى بعض الناس يشوه القرآن، يقرأ ويثاب ثم يقرأ في حال التثاؤب فيحدث صوتا بالقرآن لا يليق، فإذا تثاب أمسك عن القراءة حتى ينقضي التثاؤب ثم يقرأ. لأمور: أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يمسك بيده على فمه إذا تثاؤب، وإذا كان يقرأ فلا يمكن أن يمسك بيده على فمه، ما يمكن أن يمسك بيده على فمه وهو يقرأ. الأمر الثاني أنه إذا قرأ في حال التثاؤب لا يؤدي قراءة القرآن على الوجه الصحيح، بل يقرأ قراءة ليست بصحيحة وربما أخل بالقراءة. فإذن إذا تثاءب يمسك عن القراءة حتى ينقضي تثاؤبه ثم يعود ويقرأ. عندك يا عبد الله مسائل غريبة تدعو إلى الحاجة، كم قرأنا منها؟ فصل هذا كم قرأنا منه؟ هذا صاحب الكرسي أنت يا عبد القادر، أنت وصاحبه، كم قرأنا من هذا الفصل؟ ها؟ وأنت حاكم كتاب، ها؟ قرأنا مسألتين، المسألة الأولى إذا خرج من الريح فإنه يمسك حتى يتكامل خروج الريح ثم يعود فيقرأ ويواصل. هذا الثاني عند من؟ ها أنت عبد الرحمن، إذا تثاءب فإنه ماذا؟ يمسك عن القراءة، فإذا انقضى التثاؤب عاري القراءة. لماذا يفعل ذلك؟ نعم، لأنه سيمسك بيده على فمه، وإذا كان يقرأ فلا يمكن أن يمسك. وأيضا قلنا إذا قرأ حال التثاؤب أخل بالقراءة، فانتبهوا. ربما نحن نعدد المسائل وبعض الأخوة قد ذهب. أنت هنا ولا ذهبت؟ موجود. قال ومنها إذا قرأ قول الله عز وجل وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله وقالت اليهود يد الله مغلولة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ونحو ذلك من الآيات، من الآيات التي فيها نسبة النقائص إلى الله ونحو ذلك من الآيات التي نسب فيها المعتدون النقائص إلى الله سبحانه وتعالى. قال فينبغي أن يخفض بها صوته، كذا قال إبراهيم، كذا كان إبراهيم النخعي رضي الله عنه يفعل. ما وقفت عليه بسند عن إبراهيم، وأيضا هذا يحتاج إلى دليل، فلم ينقل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان إذا قرأ الآيات يخفض بها صوته، وهو حكاية عن المعتدين من اليهود والمشركين، وقد ذكره الله تعالى في القرآن. فهذا يحتاج إلى دليل. قال ومنها ما رواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي من طريق جابر الجعفي عن الشعبي. وما حال جابر؟ ما متهم بالكذب؟ قال ما روى ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له إذا قرأ الإنسان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. حاصل هذا الأثر هذا ضعيف، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية إن كان في الصلاة قرأ في الصلاة فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك في الصلاة. بعضهم أجازه في صلاة النافلة وخاصة في صلاة الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية تسبيح سبه إذا مر بسؤال سأل، إذا مر باستغفار استغفر، باستعاذة استعاذ. قالوا فإذا كان في صلاة الليل فلا بأس، وأما في سائر القراءة دون الصلاة أي في غير الصلاة فإنه يقف على الآية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في الصلاة لا يفعل ذلك، إذا قرأ هذه الآية في الصلاة فلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل ذلك. نعم رخص في بعض العلماء في صلاة الليل خاصة اعتمادا على حديث حذيفة ونحوه، وأما في غير الصلاة فإنه إذا قرأ هذه الآية يقف عندها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. ثم ذكر أدبا إلى آخر الفصل، لعلنا نأخره أحسن، هو في أحاديث تحتاج إلى ذكر طرقها والتفريق فيها طول. وهي كلها ضعيفة، الأحاديث التي ذكرها كلها ضعيفة، صح في الباب آثار عن الصحابة. أخن يقول هل يجوز للإنسان أن يقرأ القرآن وهو مخزن؟ سبق التنبيه على هذا، وأن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من تعظيم القرآن.